created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله مني بمنزلته من ربي صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في العلاقة الناشئة بين اللفظ والمعنى. قلنا توجد نظريات أربع. النظرية الأولى أو بالأساس هما نظريتان، والنظرية الثانية لها قراءات أو أقوال متعددة.
Created with free version for non-commercial use.
تعتقد بأن السببية القائمة بين اللفظ والمعنى هي العلاقة أو العلقة الذاتية التكوينية الحقيقية، بمعنى أن اللفظ يدل ذاتا وحقيقة على المعنى. ولكن قلنا هذه النظرية باطلة وجدانا، وإلا استلزم أن يعرف الإنسان في اللغات والحال خلاف ذلك. هذا كما أشار. النظرية الثانوية الاعتبار والوضع، ولكن هذه النظرية تعددت، بمعنى أن هناك عامل خارجي، هناك عامل خارجي جعل هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. لفظ ماء يدل على هذا السائل الرافع ماذا؟ للعطش. لكن تعددت، ماذا فعل الواضع؟ نظرية تقول أن الواضع وضع السببية، يعني جعل اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى المعنى. نظرية أخرى نظرية
Created with free version for non-commercial use.
بمعنى أن اللفظ جعل آلة وأداة لتفهيم المعنى. النظرية الثالثة هي النظرية العلامية، بأن جعل اللفظ علامة على المعنى، مثل الإشارات أو التحديدات التي في أشارات المرور مثلا، أو تحديدات السرعة مثلا، أو نسميها العلامات التي تدل على الشارع وعلى المدينة. هذه وضعت اللوحات أو اللائحات كعلامة على شيء معين، كأن الطريق إلى المدينة الفلانية إلى هذا الاتجاه، والسرعة إلى هذا مثلا، سموها العلامية. هذه النظريات الثلاث، السيد الشهيد عليه الرحمة يقول هذه النظرية، النظرية الثانية بشقوقها الثلاثة قبل وصول نظرية التعهد، النظريات الثلاث، النظرية الثانية وهي نظرية الاعتبار والوضع إنجاز التعبير.
Created with free version for non-commercial use.
هي الصحيحة في قبال النظرية ماذا؟ الذاتية الباطلة. لكن هذه النظرية الثانية، نظرية الواض والعامل الخارجي، وافتراض أن العامل هو أمر خارجي قرن بين اللفظ والمعنى، نظرية صحيحة، ولكنها لم تتقدم بشكل واضح وكبير. يعني تقدمت خطوات جيدة في الجملة مقبولة، ولكن ما وضعتنا على أو ما وضعت أيدينا على السر في جعل هذا اللفظ ينتقل إلى هذا المعنى. إذن ما استطاعت أن تعمق لي تفسير العلاقة. هذا كإشكال عام. ومن هنا السيد عليه الرحمة يطالب ويقول لابد أن تفسر لنا كيفية نشوء السببية، لأن فعلا اللفظ سبب الانتقال، لكن ما هو المنشأ لم تحدده. كونك تقول السببية، أنت وضعت السببية،
created with free version for non-commercial use،
العلامية، هذا لا يحل المشكلة. وإن كنت أنت على صواب في اعتقادك أن العلاقة نشأت من عامل خارجي وليس من علقة ذاتية، واضح. السيد الشهيد، السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، اعتقد بنظرية أخرى أو بتفسير آخر. يعني بعبارة أخرى، السيد الخوي عليه الرحمة هو في من ضمن نظرية الاعتبار تعهد، تابع لنظرية ماذا؟ الاعتبار، يعني العامل الخارجي. ولكن أراد السيد عليه الرحمة أن يوجد تلك السببية، يعني أن يفسر لنا تلك السببية، فسر الوضع بالتعهد. واضع، ولكن فسر الوضع بعملية تعهدية وقال بأن الواضع هو متعهد، الواضع متعهد، أن كل متكلم
created with free version for non-commercial use
يستعمل هذا اللفظ إلا إذا أراد وقصد تفهيم المعنى. فأنا لا أستعمل لفظ ما إلا إذا تعهد وقصد وأراد تفهيم ماذا واختار المعنى في ذهنك بأنني هذا نقصد هذا الماء، هذا خاص لها نظر تعرف هذا. فسر الوضع بالتعهد لأن قال الوضع تعهد، وعلى ذلك هو يحل في حسب رأيه الشريف رحمة الله تعالى عليه، يحل هذه الإشكالية بأن هناك ماذا عندما ينتقل اللفظ ينتقل ذهني من خلال هذا اللفظ إلى المعنى المقصود نتيجة ماذا؟ نتيجة التعهد، لأن المتكلم تعهد ألا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا أراد إلا إرادة تفهيم المعنى، إلا إذا أراد وقصد تفهيم المعنى. إذن هذا نوع من التعهد
created with free version for non-commercial use
إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبالتالي تنشأ الملازمة بين اللفظ وتفهيم المعنى، واضح إن شاء الله. وهنا أشرنا نحن هذا كله من باب تذكير بالمطلب لأنه تعلمون صار كم يوم تأخذ وكذا استرجع المطالب. هنا السيد يقول على هذا لابد إذن يأتي السؤال ما الفرق بين نظرية التعهد والاعتبار، يعني النظريات السابقة الثلاث اللي هي نظرية السببية والعلامية والأدائية، وما الفرق بينها وبين التعهد نفسه اللي ذكره السيد الخوي. عندنا فارقة، الفارق الأول تكون حصيلة الوضع على مسلك الاعتبار والدلالة التصورية، على الاعتبار ما هو اعتبار على ماذا يدل؟ يدل على يعني
created with free version for non-commercial use
الدلالة التصورية بأن الذهن يتصور المعنى متى ما أطلق هذا اللفظ سواء أطلق من واعي أو من غير واعي، وهذا دلالة تصورية. بينما على مسلك التعهد لا يمكن أن ينتقل الذهن إلى المعنى من خلال اللفظ كيفما اتفق، لا بد أن يكون من أن لافظ اللفظ أن يكون ماذا
جادة.
أحسنتم واعيا جادا قاصدا، وهذا لا يكون إلا في الواعي. أما لو سمعت اللفظ من جدار أو تعلم ابن سلخوي لا ينتقل ذهني إلى ذلك المعنى، لم يوجد تعهد أصلا من الجدار أو حتى من الحيوان أو من اصطكاك حشرة، شفت الفارق. وعلى هذا المعنى تكون حصيلة مسلك التعهد والدلالة التصديقية
created with free version for non-commercial use.
هذا الفارق الأول. الفارق الثاني ما هو؟ الفارق الثاني هو أن على نظرية الاعتبار ماذا؟ على نظرية الاعتبار يكون الوضع واحد، أو مجموعة الأوائل القديمين الآباء القدماء وضعوا هذه الألفاظ لهذا انتهى الموضوع، ونحن جارين على سليقتهم على منهجهم على طريق فنستعمل هذه الألفاظ التي وضعت لتلك المعاني. لكن على مبنى السيد الخوي عليه الرحمة سلك التعهد لا يكون كل ماذا كل متكلم واضح، لأنه لابد أن يتعهد وفسر الوضع بالتعهد السيد، فيكون كل متعهد يصير واضح كل متكلم واضح، فيتعدد الوضاعون والواضعون بعدد متكلمين. أنا واضح
created with free version for non-commercial use
واضح. نعم هذا تمام ما يمكن ذكره ك يعني خلاصة ما تقدم في البحث السابق. واضح. هنا السؤال، هل نظرية السلخوي تامة أو ليست بتامة؟ نظرية السلخوي يعني مسلك التعهد أشكل عليه بإشكالات أهمها هذان إشكال حسب هذه المرحلة. الإشكال الأول، أنت قلت سيدنا الجليل أنه سلقويا أن الواضع متعهد، فسرت نفس الوضع بالتعهد، وبالتالي كل واضع متعهد. ماذا يعني؟ يعني أنك قلت أن الواضع أو أن المتكلم متعهد أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا أراد تفهيم المعنى الحقيقي له، وهذا ضمن المعنى.
Created with free version for non-commercial use.
لأنه بعد لا يمكن أن يستعمل الألفاظ في المعاني المجازية. ما أنت مجازا. مثلا الآن أنت عندما تستعمل لفظ أسد، ماذا يعني؟ أنك متعهد أن لا تستعمل، أن لا تنطق بلفظ أسد إلا إذا كنت متعهد ماذا؟ لاستعماله لتفهيم المعنى الحقيقي للأسد. ما هو هذا الحيوان
الممتاز؟
بالتالي ما عندك قدرة تستعمله وين؟ في الرجل الشجاع. وهذا خلاف اللغة. اللغة ما شاء الله مجازات اللغوية، كثيرا ما يتكلم الإنسان بالمجازات. قد رأيت الأسد، سلمت على الأسد، صليت خلف أسد الله أو أهل الأسد مثلا، وأنا مقصود هذا الرجل الشجاع، هذا اللي ما صلحنا صلينا خلفه أو ذهبنا.
Created with free version for non-commercial use.
يعني مشاكلة ذلك واضح. هذا إشكال على السيد الخوش. إذا ما عنده صلاة ما عنده مجازة حسب هذه المرحلة. طبعا الآن المناقشة ثانيا نقول سيدنا أنت ماذا قلت في نظرية؟ قلت أن كل واضع متعهد، يعني متعهد ألا ينطق بهذا اللفظ إلا إذا أراد تفهيم المعنى الحقيقي له. هذا نوع من الاستدلال، يعني جعلت هذا استدلال على أن هذا استعمل هذا اللفظ للمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه متعهد، يعني صار التعهد إلا لانتقال اللفظ من هذا انتقال المعنى من هذا اللفظ بطريقة استدلالية. صحيح طريقة هي بسيطة، لأنه هذا
created with free version for non-commercial use.
لأنك من هذا اللفظ إلى هذا المعنى كان نتيجة ماذا؟ تعهد والتزام من المتكلم بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. لكن هذا لا ينسجم مع الوجدان اللغوي. لماذا؟ لأن هذا طريقة لتذكرها كما قلت تنطوي على نوع من الاستدلال والاستنباط، وهذا لا ينسجم في عالم اللغة المبني على العفوية والبساطة والسذاجة العادية. وذلك حتى الأطفال يستعملون هذه الألفاظ تلك، ولا نتصور بأن الطفل عندما يقول لأمي ائتوني بما هو تعهد والتزم بأنه لا يأتي بلفظ الماء إلا إذا أراد المعنى الحقيقي وهو السائل مثلا. ما يمكن تصور حتى في الإنسان العادي، يحتاج إلى إنسان متدرب واعي قطع مراحل في فهم اللغة وتركيب اللغة مثلا
وتالي
يلتزم بهذه النظرية. نحن كلامنا في نشوء اللغة، في نشوء استعماء، في نشوء علاقة اللفظ بالمعنى. هذا البحث عفوي جدا وبسيط وساذج، لا نحتاج فيه ماذا؟ إلى أكثر من ذلك. يعني لا نحتاج فيه إلى نوع من الاستدلال والاستنباط و و و وما شاكل ذلك. قدرنا نوصل الفكرة بالمهيبة بهذين الإشكالين على رأي السيد الشهيد عليه الرحمة في مستوى المرحلة الثانية. طبعا لا تتم نظرية التعهد، واضح؟ وهذا تهينا. الآن سيدنا ما هو رأيك في المقام؟ قال ها أنا عندي نظرية أخرى، نظرية القرن الأخير اللي شرحنا تقريبا بشكل لا بأس به في المرحلة الأولى. طبعا لا يخفى نظرية القرن الأكيد هي نظرية في ضمن ماذا؟ في ضمن المسلك الثاني، نظرية الاعتبار والوضع والعامل الخارجي. لكن السيد ماذا يقول؟ يقول أنا مع من يقول بأن العلقة القابلة بين اللفظ والمعنى علقة ماذا؟ نشأت من عامل خارجي لا شك فيه. وإلا ابتداء ما الارتباط أصلا لفظ ما ميم ألف همزة مع هذا السائل؟ ما لأي ارتباط لا من قريب ولا لا أصلا لا علقة سببية ولا نسبية ما الارتباط. لكن هذا الوضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، كذلك احنا من مجرد نسمع لفظ ما ينتقل ذهننا الى هذا المعنى السائل وهو الرافع للعطش. يقول نظريتي انا، يقول بيصن حال السيد الشير عليه رحمه، نظريتي تريد ان تفسر تلك العلاقه، لان كان اشكال على من؟ على نظريه الاعتبار تفسيرا ماذا مقنعا لنشوء تلك العلاقه. العلاقه قائمه موجوده، العلاقه كيف نشأت العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ كيف انتقل ذهني من هذا اللفظ إلى هذا المعنى؟ إذن السلخو السيد شهيد علي الرحمن مع هذا التوجه الثاني ونظرية الاعتبار والوضع والعامل الخارجي، لكن يريد ماذا؟ يريد أن يعطينا التفسير المنطقي لنشوء تلك العلاقة والسببية بين اللفظ، لأن هنا علقة سببية حقيقية صارت، بمعنى أن بأن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، صار اللفظ سببا لانتقالك إلى المعنى، سبب قلنا نشأ من عامل خارجي. لكن سؤالنا الآن كيف؟ يقول تعالوا معي نريد نحلل. يقول الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بماذا؟ بمجموعة قوانين. قانون ماذا؟ قانون الاقتران صح التعبير. إذا اقترن شيء مع شيء آخر، إما هذا الاقتران نشأ، لاحظوا معي، إما أنه نشأ من كثرة الاستعمال اللي هو العامل الكمي، أو نشأ من وياي من العامل الكيفي كالظرف المؤثر، إما ينشأ من هذا أو من هذا. يقول إذا اقترن هذا اللفظ مع هذا المعنى بسبب كثرة الاستعمال، الذهن البشري وفق القانون الموجود فيه ماذا؟ الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه وفطره عليه، ما هو؟ أنه إذا اقترن شيئان أو شيء مع شيء مع بعضهما البعض بسبب عامل كمي أو عامل كيفي، مجرد أن أرى أو أسمع أحدهما ينتقل واضح ينتقل ذهني إلى الآخر. مثلا الآن تعالوا معي، هذا الآن القرن إن صح التعبير، الآن استعمال لفظ وياي ماذا؟ أشوف الناس كلهم يقولوا ما ينتقل ذهني، يعني يقصدون هذا الماء مرة مرتين ثلاث أربع خمس عشر أقل أكثر، فصار ماذا؟ قرن بين هذا اللفظ وهذا المعنى. الآن توجه الذهن بأن هناك اقتران نشأ من كثرة الاسم العامل كمي، فبعد ذلك ماذا أفعلنا؟ مجرد أن يطلقون هذا اللفظ ينتقل ذهني ماذا؟ مباشرة إلى المعنى. نتيجة ذلك القانون، قانون التكوين الذي أودعه الله سبحانه وتعالى، وهو قانون الاقتران.
Created with free version for non-commercial use.
وصار ينشأ من عامل كيفي كما هم مثل في الحلقة الأولى تتذكرون، إذا كان الإنسان مثلا ذهب إلى بلد وأصيب هناك بالملاريا، وشرد يطلقون البلد ينتقلونه إلى من؟
إلى المرض.
إلى المرض أصاب هناك المعامل المؤثر المرض كذا كان بخطورة والله شفاه مثلا سبحانه وتعالى، فبالتالي هذا عامل كيفي ينشأ بظرف مؤثر. إذن يقول السيد عليه الرحمة أنا أفسر العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى بقانون تكويني أو دعه الله سبحانه وتعالى في وجود الإنسان، سمي قانون الاقتران، وهذا له أمور تكوينية. مثل الآن قلنا نشاهدنا في حياتنا الطبيعية عندما أرى زيد وعمر دائما مع بعض تكرر المشهد، شوف مجلس الفاتحة في الأعراس في المناسبات، سبحان الله يصير. فلذلك خلاص بعد فترة مجرد أشوف زيد
created with free version for non-commercial use
ينتقل ذهني إلى من؟ إلى عمر. بل أسأل عنها وين قرينة الآخر. هذا شوف يعرف أنه موجود هذا في الأصدقاء اللي حميمين أو في الأخوين، في بعض الأخوان، شوف من أم وأولى، لكن كله مع بعض سبحان الله. شوف فواتح مع بعض، الأعراس مع بعض، يعني المناسبات العامة، الجلسات، الفواتح، القراءات، الجلسات العامة العادية كذا، الخاصة العامة سبحان الله. شوف الأخ انتقل دينك إلى الآخر آخر. هذا لا منشأ، لا هو منشأ، ما هو منشأ، قانون الله سبحانه وتعالى ودعا في الإنسان سميه قانون، صح التعبير قانون الاقتران، لأنه اقترن الشيئان مع بعضهما البعض وانتقل هذا الشيء، اقترن هذا الشيء مع هذا الشيء، فالذهن مباشرة إذا رأى أحدهما ولم يرى الآخر يجب ينتقل ذهنه إلى من؟ إلى ذلك القرين الآخر. واضح؟ هذه النظرية في نظرية السيد الشهير عليه الرحمة. ولكن السيد يصرح يقول الصحيح في رأيه هنا هو مسلك الاعتبار، ولكن بهذا المعنى إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد يكون يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. وعلى هذا الأساس بعد يقول أنا خلاف هم ما يرى السيد الخوي عليه الرحمة أنه يعني أحسنتم نظر تعالى أنها نتيجتها دلالة تصديقية، يقول لا، هذه دلالة دلالة تصورية مثل النظريات الأولى السابقة السببية والعلامية وكذا بالتبقية من هذه الجهة، لكن التفسير لم يفسرهم، لم يدخلوا في العمق، لم يدخلوا طولا وعمقا في إعطائنا لنشوء تلك العلاقة. إذن هناك لا شك علاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، هذه العلاقة نشأت ماذا؟ إما بعامل كيفي أو بعامل كمي نتيجة وجود قانون في الفطرة البشرية أو عند الإنسان وما شاكل ذلك. هذه النظرية هي تكون الصحيحة، نسميها نظرية القرن الأكيد. وعلى هذا الأساس يقول السيد بأنه نظرية القرن الأكيد محاصلها ترجع إلى ماذا أو نتيجتها إلى الدلالة التصورية، بينما الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية بعد تنشأ من حال المتكلم، من حال المتكلم. هذا تمام الكلام فيما ذكره السيد مناقشة عن نظرية التعهد ورأيه في هذه المسألة. خلنا نطبق العبارة المحكي الآخر. قال احنا بعد طبقنا العبارة
created with free version for non-commercial use.
ويرد على مسلك التعهد، قال أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، المعنى الحقيقي كما قال، وهو مطلق المعنى الحقيقي المجازي، لا سيقول المقصود المعنى الحقيقي في نظرية التعهد. أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا. استعمله ضمنا ما يستعمله مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل من كل متكلم. واضح. وثانيا أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك ماذا؟ تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها إلى من؟ إلى الآخر، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي لا، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك. نحن نرى التعهد صحيح واستدلال مبسط، مو استدلال معمق، لكن حتى استدلال مبسط هذا بهالمستوى ما هو مأخوذ في ذهن الوضاع، وخصوصا كما قلت اللغة العربية لقاعة فوية يعني قالت قارن
created with free version for non-commercial use.
بداها من الإنسان الأول البسيط قبل ما تصير عنده مسألة والله هالاستدلالات وكذا إلى غيره ذلك. أكثر من ذلك بالأطفال على الاعتقاد الأطفال يستعملوا ألفاظ والمعاني ما ينطوي في ذهنهم منهم ضمنا أنهم ماذا يتعهدون. واضح. يقول مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له على الإنسان، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك. نعم. والتحقيق أن الحين نظرية القرن الأكيد، النظرية صح التعبير الرابعة سمها الثالثة إذا أخذناها في فقط الاعتبار، والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري
created with free version for non-commercial use.
كلما ارتبط يعني اقترن، كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا ماذا؟ أنه كلما جواب أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور من؟ لتصور الآخر. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد. مجرد أسمع زئير أتصور ماذا؟ الأسد. الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد. وأخرى يحصل بالعناية، ذاك أمر تكويني أمور وجودية حقيقية خارجية، يعني زئير يدل على الأسد، أو مثلا يقول الرعد يدل على مطر مثلا، أمور تكوينية. يقول نفس هذا الذهن ينقلك إلى أمور حتى في الوضع الاعتباري
قارنت
بين شيئين، أما كما أو كيفا، كثرة الاستعمال أو في ظرف المؤثر. بعد ذلك يصير على وفق القانون الذهني مجرد أن أطلق هذا اللفظ ينتقد ذلك المعنى. واضح. يقول وأخرى يحصل بالعناية، يعني وين يوضع واضع باعتبار، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع، إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور ماذا؟ إلى تصور المعنى. إلى تصور ماذا؟ المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني، هذا اعتبار نفسه في كل قراءاته بتحدده، والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة ماذا؟ وصورة المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ ماذا؟ وصورة المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى، بهذه التتمة يعني تمم بهذا البيان، ولكن بهذا المعنى وبذلك صح أن يقال، أي معنى مقصود يعني القرن الأكيد وفق النظرية يعني. فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى وبذلك صح أن يقال إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في
الـ
واضح. هذا ينقلك إلى ذاك نتيجة هذا القرار. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة ماذا؟ إلا للدلالة التصورية. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأه ماذا؟ الظهور الحالي والسياقي للكلام للوضع، تنشأ من حال المتكلم. هذا تمام الكلام إن في هذا المطلب. تعال المطلب الآخر، الوضع التعييني والتعيني. قسم الواو إلى قسمين: وضع تعييني، وضع تعيني بالشدة. الوضع التعييني هو الذي ماذا؟ ينشأ من وضع واضع. يأتي الواضع يقول أضع هذا لفظ علي لابن هذا علي.
Created with free version for non-commercial use.
وعندنا وضع تعيني. رأيت الواضع يقول الآن أضع لكم لفظ علي لابن هذا علي أو سميت ابني علي هذا. لا لا لا. ينشأ من كثرة الاستعمال. أنا أزور مثلا البيت وأسمع يقول علي تبي ما علي جيب الغداء للضيف علي استقبل الضيف علي كذا علي كذا. فنشأ من كثرة الاستعمال خلاص صار عندي أن هذا المعنى اللي هو الخارج الابن سمى ماذا بعلي. فهذا نشأ من كثرة الاستعمال يسموه وضع تعيني. واضح؟ نعم. يأتي الآن السر الشيء ماذا يريد من هذا المسألة. يقول تعالوا معي هذا التقسيم، تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني. واضح؟ يقول هذا
created with free version for non-commercial use.
صح. غير نظرية التعهد. واضح؟ أم نظريات أخرى؟ كيف؟ يقول تعالوا معي أنا على نظريتي الوضع التعييني أو التعيني هذا أو ذاك إنما نشأ وفق قانون، وهذا القانون قانون القرن الأكيد يعني بأنه أنا إما أقرن هذا اللفظ بهذا المعنى يكون أساس الوضع ينقسم، أساس الوضع ينقسم لتعييني وتعيني، إما بأن أضع هذا اللفظ لهذا المعنى أو أنه ينشأ من كثرة الاستعمال، إما أن ينشأ من كثرة الاستعمال. فبالتالي يصح هذا التقسيم، يصح منا هذا التقسيم إما على نظرية التعهد مثلا
created with free version for non-commercial use.
ونظرية التعهد ماذا تقول؟ بأنه أنا أتعهد أن أضع هذا اللفظ لهذا المعنى. كيف؟ كأنه هناك رتبة سابقة، علاقة موجودة بين لفظ ومعنى، وأنا أتعهد ألا أستعمل هذا اللفظ إلا إذا أردت تقصيده، إلا إذا أردت إلا قصد تفهيم المعنى. هذا ماذا يكشف؟ يكشف على أن الوضع في رتبة سابقة، في رتبة ماذا؟ سابقة، وأنت تعهدك بعد تلك الرتبة. بعبارة أخرى أن هذا التقسيم عندك هذا غير تام، لأن تقسيم الوضع إلى تعيني وتعييني المفروض تقسيم ابتدائي، يعني نفس الواو ينقسم تعيني وتعيني وتعيني، بينما على مبناك لا يكون هذا تقسيم للوضع، هذا ما بعد الواو يكون.
Created with free version for non-commercial use.
لأنه كثرة الاستعمال أو التعهد بأن استعمل هذا اللفظ لهذا المعنى مثلا كذا كذا، هذا ما راح يكون هو وضع اثر تعيني أو تعييني. هذا يكشف عن
التعيين.
أحسنت، معنى ذلك الوضع كاشف، فكان هناك رتبة سابقة انتهينا من الوضع وقرنا لفظ بمعنى، ثم بعد ذلك جاء تعهد، جاءت أن هذا سبب لهذا المعنى أو ما شاكل ذلك. واضح؟ ذاك السير الشير يقول عليها الرحمة بصراحة، يقول بأنه استعمال المتكرر هذا لا يوجد اعتبارا ولا تعهدا، الاعتبار على السببية والعلامية وكذا لا ما يوجد، يعني كأنه هذا كثرة الاستعمال مفروض على رأيكم تكشف عن وجود علقة بين اللفظ والمعنى سابقا، لكن أنا أكثرت استعماله فما صار هذا التقسيم صحيح. فلا بد من افتراض أن هذا كثرة الاستعمال نشأت من الاعتبار أو من التعهد. فبالتالي كانت نشأت من الاعتبار أو التعهد، فبعد ما له معنى أن ينقسم الوضع إلى ماذا؟ يعني ابتداء ينقسم الوضع إلى تعيني وتعييني. فالفرق بين الوضعين يكون في نوعية الكاشف، يعني يصير كثرة الاستعمال تكشف عن وجود وضع. تفتوا وياي؟ فالوضع التعيني ما يتم معكم بشكل واضح. بينما نحن نقول بالقرن الأكيد لا. تقسيم صحيح يكون عندنا. لأن نفس الوضع إما نشأ من كثرة الاستعمال أو من التعيين. أحسنتم، تعييني أو تعيني، لأنه قرن أكيد بين صورة تصور المعنى. فحالة القرن الأكيد ترى تنشأ إما من كثرة الاستعمال أو تنشأ من التعيين، ما تعين أو تعيين. واضح؟ بينما على مبناكم لا، وين انتون يعني هذا كله يكون من باب انه يكشف عما تقدم، لانه نشأ. فتقسيمه بصحيح، يعني هذا التقسيم ما له معنى اصلا على مبناكم انتم. فليمكن ان ينشأ على مبناكم من كثرة الاستعمال الوضع اللي هو التعيني، لوضوح ان الاستعمال متكرر لا يولد بمجرد اعتبارا ولا تعهد، حتى لو تكرر ما يوجب إلا أنه ماذا فقط له دور الكاشفية عن رتبة سابقة. ونحن كلامنا وين؟ كلامنا أن نفس الوضع ابتداء هو الذي ينقسم لتعيين وتعيين. إذن خلاصة المطلب أن التقسيم الوضع من إلى تعييني وتعيني لا يكون واضح وصريح وينصح التعبير تام إلا على مبنى من؟ السيد الشهيد عليها.
Created with free version for non-commercial use.
فسر العلاقة بين الأفهام نتيجة القرن الأكيد، وهذا القرن بما هو قرن ينشأ إما بالتعيين أو بالتعيين. انتهى المطار، انتهى المقام. ما قدرت توصل الفكرة بهالمقدار. قال الوضع التعييني والتعيني، وقد قسم الوضع من ناحية سببه، يعني ما هو السبب أن هذا يقول أن هذا مثلا لف هذا المعنى هذا لف هذا المعنى، يقول إما نشأ من التعيين أو التعيون. وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعيين وتعين، فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعيني، يعني وضعت لفظ ماء لهذا السال أو سميت ولدي عليا، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني.
Created with free version for non-commercial use.
نقول ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد، يقول إذا تفسرت الوضع بأنه اعتبار أو تعهد فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة. لماذا؟ لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده ماذا؟ لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا. فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد. واضح؟ كثرة هي لا تكشف عن التعهد، لأن التعهد والاعتبار نشأ من كثرة الاستعمال. وكلامنا وين احنا؟ كلامنا في السبب، في لماذا نشأ هذا التعهد وهذا الاعتبار. نقول إما تعيينا أو تعينا، لكن هذا انقلبة القضية هنا.
Created with free version for non-commercial use.
الاعتبار والتعهد ما صار هو ينقسم إلى تعيين تعيين، صار هو كاشف أو كثرة الاستعمال كاشف عن أن هناك تعهد أو هناك اعتبار، لا أن التعهد واعتبار ينقسم إلى تعين وتعيين. التفت مقلوبة القضية، صح التعبير واضح. يقول فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا بعد ولا تعهدان، فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار وياي أو التعهد. فالفرق بين الوضعين، أين الفرق؟ في نوعية الكاشف عن الوضع، هنا صار لا في السبب. السبب الوضع أما كثرة استعمال تعين هذا الكلام
created with free version for non-commercial use.
أما التعهد وغيره لا يكون كاشف لأنه منشأ، والكلامنا في المنشأ والسبب. لماذا هذا الوضع؟ إما سببه التعيين أو التعين. بينما على مبناكم لن يكون هو المنشأ. والحديث عن من يكون؟ عن كونه كاشف فقط. ما دي واضح الفكرة؟ وهذه الملاحظة الإشكال يعني وهذه الملاحظة يعني خلاصة أن كثرة الاستعمال تكشف عن وجود اعتبار بناء على نظرية الاعتبار في رتبة سابقة، أو تكشف عن تعهد في رتبة سابقة على نظرية التعهد. إذن كثرة الاستعمال لا تحقق وضعان، لا تحقق وضعان، صارت فقط كاشف لأنها منشأ. وأما بناء على نظرية القرن الأكيد تكون كثرة الاستعمال ماذا؟ لا تكون كاشفة، تكون موجبة للوضع، تكون سبب ومشاهد. خلاصة المطلب شيخنا، أعيد لك الخلاصة، إذا تكتبها تقول خلاصة أن كثرة الاستعمال، أن كثرة الاستعمال تكشف عن وجود اعتبار، تكشف عن وجود اعتبار بناء على نظرية الاعتبار في رتبة سابقة، واضح؟ أو تكشف عن تعهد في رتبة سابقة بناء على نظرية التعهد، واضح؟ إذن كثرة الاستعمال لا تحقق وضعان، ما صار منشأ. إذن كثرة الاستعمال لا تحقق وضعان. وأما بناء على نظرية القرن الأكيد فلا تكون كثرة الاستعمال كاشفة عن الوضع، وإنما كثرته تكون موجبة للوضع.
Created with free version for non-commercial use.
لأنه كاشف عن الوضع. هذا الدقة في الفارقية بينهم. واضح إن شاء الله. يقول وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد، من أنه القرن الأكيد بين تصور اللف وتصور المعنى. فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا، لأنها تؤدي لتكرر الاقتران بين تصور الله وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرار إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. فالتقسيم على مبنى السير الشهيد عليه الرحمة يتم ويصح في التفصيل الوضع التعيني لكثرة الاستعمال الذي ينشب كثرة الاستعمال، بينما على النظرة الأخرى لا تتم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
Created with free version for non-commercial use.
إن شاء الله يأتي توقف لغة الظهر معنا إن شاء الله هذا بحث يأتي في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
Created with free version for non-commercial use.